بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 13 ليلة 14 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التكبير للركوع. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ثم يكبر حين يركع، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد، يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التكبير للركوع. الترجمة معقودة لبيان ما يقال عند الركوع، وهو حين يهوي راكعا، حين يهوي من قيامه إلى الركوع فإنه يقول الله أكبر. وهذا الذكر الذي هو التكبير يؤتى به في جميع الخفض والرفع إلا عند القيام من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فإنه عند كل خفض ورفع يكبر ويقول الله أكبر. عند كل خفض ورفع يقول الله أكبر، ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن مروان لما استخلفه على المدينة، مروان بن الحكم استخلفه على المدينة، فكان يصلي بالناس، فكان يكبر عندما يدخل في الصلاة ويكبر عند الركوع، وهذا هو محل الشاهد، ويكبر عند الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم عندما يرفع
ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد،
ويكبر حين يقوم من السجدتين بعد التشهد. وهنا لم يذكر يعني كل الأفعال التي هي السجود والقيام من السجدة الأولى، ثم التكبير السجدة الثانية، ثم الرفع من السجود للتشهد، وإنما ذكر بعض المواضع أو أكثر المواضع التي يكون فيها التكبير، ولما فرغ ويفعل ذلك في صلاته كلها، وإذا فرغ وسلم التفت إلى أهل المسجد وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقصوده من هذا أن يعقل الناس عنه هذا الفعل، لأنه به مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك تنبيه لهم إلى أن هذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من إبلاغ السنن بالقول والفعل، وتنبيههم على ما يفعلونه مما هم فيه متبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإضافتهم ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, وأن الفعل الذي فعله هو مقتد فيه بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر, سويد بن نصر المروزي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي, وهو راوية عبد الله بن المبارك, يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي الثقة الثبت المجاهد العابد الزاهد الذي وصفه الحافظ بن حجر في كتاب التقريب بصفات عديدة, وقال جمعت فيه خصال الخير, جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن يونس وهو بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن الزهري, والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري, ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب أخو قصي بن كلاب, يلتقي نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب أبو قصي وزهرة. والزهري ثقة إمام محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي قام بتدوين السنة بتكليفه من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, حيث قال السيوطي في ذلك في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر ابن شهاب, هذا هو الزهري, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي سلمة, وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف, أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع, على أحد الأقوال في السابع منهم, لأن ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وعروة بن الزبير بن العوام, والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, وخارجة بن زيد بن ثابت, وسليمان بن يسار, وسعيد بن مسيب, هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي المكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا, وأكثر المكثرين من رواية, والمكثرون في الحديث من رواية الحديث سبعة, أكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي رفع اليدين عند التكبير إلى فروع الأذنين
للركوع.
للركوع
رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين.
رفع اليدين للركوع حيال فروع الأذنين. لما أورد الترجمة السابقة التي فيها إثبات التكبير, وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يركع كبر للركوع, ذكر الهيئة التي تكون لليدين عند التكبير للركوع, عند التكبير للركوع, فقال رفع اليدين للتكبير للتكبير للركوع إلى فروع الأذنين. وفروع الأذنين أعاليهما, أعالي الأذنين هي الفروع, لأن فرع كل شيء أعلاه، والفرع يكون أعلى، لأن الأصول هي الأصول أصول الشيء وفروعه، الأصول هي التي يبنى عليها غيرها، والفروع هي التي ينبني عليها غيرها، فما كان أعلى أعلى الشيء هو فروعه، ولهذا أغصان الشجرة هي فروعها وهي أعلى شيء فيها، وفروع الأذنين أعلى شيء فيها، لأن لها أصول هي أسافلها وفروع هي أعاليها، فعاليها ففروعها أعاليها. وأورد حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه كبر حين دخل في الصلاة، وكبر حين وكبر للركوع.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، يعني الدخول للصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع الأذنين أو فروع أذنيه، يعني يرفع يديه إلى بلوغهما فروع الأذنين وهي أعاليهما. في هذا إثبات رفع اليدين إلى فروع الأذنين للركوع، كما أنه يكون للدخول في الصلاة ويكون للرفع من الركوع، لكن هنا محل الشاهد أنه أورد ذلك فيما يتعلق بالركوع، وأنه يكبر للركوع ويرفع يديه عند ما يريد أن يركع إذا كبر، وقبل ذلك تكبير الذي هو عند الدخول في الصلاة، وعندما يرفع رأسه من الركوع فإنه يكبر ويرفع يديه. فالحديث فيه رفع اليدين في ثلاثة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن ذلك إلى فروع الأذنين، يعني رفع اليدين في الثلاثة المواطن التي عند التكبير، عند التكبير الدخول في الصلاة، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع، وعند ما يقول سمع الله لمن حمده ويرفع، فإنه يرفع يديه في المواطن الثلاثة إلى فروع الأذنين وهي عاليها. فالحديث دال على ما ترجم له من جهة إثبات الرفع لليدين عند التكبير للركوع، وأن ذلك يكون إلى فروع الأذنين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
حدثنا إسماعيل،
حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بابن علية، وهنا ذكره مهملا يعني غير منسوب، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية، ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد،
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة كثير التدليس، وهو من أثبت الناس في قتادة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المقبري ولا من أبي عروبة؟
نعم من أبي عروبة، نعم سعيد بن أبي عروبة ليس المقبري، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة كثير التدليس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة وهو ابن دعامة، وسعيد بن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، من أثبت الناس في قتادة، وهو يروي عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نصر بن عاصم،
عن نصر، عن نصر بن عاصم
الليثي،
عن نصر بن عاصم الليثي وهو ثقة خرج حديثه
البخاري في جزء القراءة والأربعة،
البخاري
في رفع اليدين،
البخاري في رفع اليدين،
نعم
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة،
نعم.
ومسلم ما خرجه؟
لا،
نعم.
ما ذكره، استغفر الله، نعم نعم. أخطأت يعني. البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يعني ما خرج له الترمذي ولا خرج له البخاري في الصحيح.
عن مالك بن الحويرث.
عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
ثم ورد النسائي رفع اليدين للركوع إلى حيال المنكبين، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا
حتى
يحاذي منكبيه،
وإذا ركع وإذا رفع رأسه
وإذا رفع رأسه من الركوع، يعني أنه يرفع يديه إلى حيال المنكبين وحديث عبد الله بن عمر دال عن الرفع، ولكنه هنا يعني ذكر أن الرفع إلى حيال المنكبين، وحديث مالك بن حويرث دال على ما دل عليه من الرفع في المواطن الثلاثة إلا أنه إلى فروع الأذنين، وهو يدل على جواز هذا وهذا، وأن هذا سنة وهذا سنة، الرفع إلى حيال المنكبين والرفع إلى فروع الأذنين، كل هذا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل هذا أو فعل هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي:
أخبرنا
قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة المكي وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو هنا مهمل غير منسوب، ولكن هو ابن عيينة وليس الثوري، لأنه يروي عن الزهري، والزهري معروف وابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري بخلاف الثوري، فإنه قيل إنه لا يروي عنه إلا بواسطة. وسفيان ابن عيينة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن الزهري، وقد مر ذكره في الإثناء قريبا، يروي عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، وقد مر ذكره قريبا عن سالم.
نعم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء السبعة الذين ذكرتهم آنفا، وأن السابع منهم قيل فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، يروي عن أبيه عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، هؤلاء الأربعة هم العبادلة الذين يطلق عليهم هذا اللقب، مع أن اسم عبد الله سمي به كثير من الصحابة، لكن هذا اللقب الذي هو لقب العبادلة الأربعة إذا جاء فإنما يراد به هؤلاء الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من صغار الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاشوا وأدركهم كثيرون من التابعين وتلقوا عنهم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث سالم بن عبد الله أخرجه، وحديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر أيضا هو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعهم السيوطي في ألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي.
قال: ترك ذلك وقال أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد
ثم لم يعد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة ويقول ترك ذلك يعني التكبير رفع اليدين للتكبير عند الركوع رفع اليدين عند التكبير للركوع ترك ذلك الذي هو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه عند الركوع وعند الرفع منه ترك ذلك يعني عدم فعله. وهذه الترجمة يعني بعد الترجمتين السابقتين وهما الرفع عند التكبير للركوع والرفع منه إلى فروع الأذنين وإلى حيال المنكبين هذه الترجمة تتعلق بترك ذلك يعني وهو عدم الرفع. وهذا يدل على أنه ليس بواجب الذي هو الرفع وإنما هو سنة. و يعني حديث عبد الله بن مسعود هذا الذي أورده المصنف يدل على أنه رفع يديه عند التكبير للإحرام ثم لم يعد يعني إلى رفع اليدين فهذا يدل على عدم وجوبه وعلى أنه مستحب وأن الترك جائز لكن السنة هي فعله وأن من لم يفعله صلاته صحيحة ولكنه ترك أمرا مستحبا من سنن الصلاة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا سويد بن نصر
عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما قريبا
عن سفيان
وهو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغ التعديل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب
وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الرحمن بن الأسود
ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن علقمة
ابن قيس النخعي وهو ثقة ثبت فقيه عابد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الله
بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال إقامة الصلب في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إقامة الصلب في الركوع. إقامة الصلب الذي هو الظهر يعني وإقامته هي تسويته واعتداله بحيث يكون يعني يكون بحيث يكون محاذيا لرأسه يكون رأسه محاذيا له ولا يكون فيه ارتفاعا ولا انخفاض لا يكون رأسه يعني منخفضا ولا مرتفعا بل يكون صلبه معتدلا ورأسه محاذيا لظهره ولا يكون فيه مجرد انحناء فقط وإنما انحناء تام بحيث يضع يديه على ركبتيه ويهفر ظهره ويجعله معتدلا ويكون رأسه محاذيا له لا يكون رافع الرأس عن ظهره ولا منخفض الرأس عن ظهره بل هو مساو له. هذه الهيئة في الركوع. وقد أورد النسائي حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجد صلاة لا يقيم فيها الرجل
صوبه في الركوع
لا يقيم فيها
لا تجد صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود
لا تجد صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. حديث عبد الأبي مسعود أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مطابق لترجمة ودال عليها من جهة أنه لا بد من إقامة الصلب في الركوع وهو الاعتدال وعدم الانحناء قليلا أو الانحناء الشديد الذي يهبط برأسه إلى الأرض ويميل ظهره إلى الأرض، وإنما يكون معتدلا رأسه محاذيا لصلبه محاذيا لظهره. وكذلك في السجود أيضا، يعني من حيث أنه يعني لا ينحني مجرد انحناء بحيث أنه لا يصل إلى الأرض، وإنما يسجد على الأرض ويكون أيضا معتدلا في سجوده كما أنه يكون معتدلا في ركوعه. وذكر الرجل في الحديث لا مفهوم له، وكذلك المرأة، فالمرأة كذلك يعني حكمها حكم الرجل، وذكر الرجل ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة حكمها يخالف حكم الرجل، بل الأحكام للرجال والنساء سواء، ولا يتميز الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال إلا فيما جاء مما يخص بعضهم عن بعض، ولا يشترك فيه أحد الصنفين مع الآخر. وإذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وإنما جاء ذكر الرجل لأن هذا هو الغالب في الخطاب، أن الخطاب يكون مع الرجال وأن الكلام يكون مع الرجال، والنساء حكمهن حكم الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز بين النساء والرجال في الأحكام. وهذا كثير، أي إطلاق ذكر الرجل مع أن الأمر لا يختص بالرجال كثير في السنة، ومن ذلك قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم، يعني وكذلك المرأة. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وكذلك أيضا إذا كان باع على المرأة وأفلست فهو أحق به من غيره. فذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما يأتي ذكره لأن الغالب هو أن الأحكام أو أن الخطاب يكون مع الرجال. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
قال أخبرنا قتيبة
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره
حدثنا الفضيل
حدثنا الفضيل وهو ابن عياض وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. والفضيل بن عياض رحمة الله عليه كان من العباد ومن المحدثين، ذكروا في ترجمته قصة وأنه كان قبل ذلك على حالة سيئة، ولكن الله تعالى وفقه وهداه، والله عز وجل يمن على من شاء من عباده بالهداية والتوفيق. فقد ذكر في ترجمته أنه كان يقطع الطريق، وأنه كان يسرق، وأنه كان قد ابتلي يعني بهذا البلاء، فكان هوي جارية، فكان يتسلق الجدران من أجل أن يصل إليها، وعندما كان يتسلق جدارا سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوقع ذلك في قلبه، وقعت الآية في قلبه وقال: بلى آن. ثم إنه ذهب ودخل خريبة وإذا فيها أناس وإذا هم يتحدثون، وكان ذلك في الليل، فقالوا يقول بعضهم بعض: هل لو مشينا؟ قالوا: كيف نمشي والفضيل في الطريق وهو يسمعهم. فقال عنه إنه أخاف عباد الله وأنه بلغ به ما بلغ، فتاب إلى الله عز وجل وقال: إن من توبتي أن أجاور في بيت الله الحرام، فتاب وحسنت توبته وكان من العباد وكان من المحدثين. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة في ترجمته في تهذيب التهذيب
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهو والأعمش لقب له اشتهر به, يأتي ذكره باللقب أحيانا كما هنا, ويأتي ذكره أحيانا بالاسم. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه وذكر مرة بلقبه, من لا يعرف أن اللقب لصاحب الاسم يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد.
عن عمارة بن عمير
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي معمر
وهو عبد الله بن سخبرة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه
أصحاب الكتب الستة كلهم
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو عبد الله ابن سخبرة كنيته أبو معمر.
عن أبي مسعود
وهو عقبة بن عمرو الأنصاري وأبو مسعود كنيته, وهو صحابي مشهور حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال الاعتدال في الركوع. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب.
ثم أورد النسائي الاعتدال في الركوع. والاعتدال في الركوع هو الذي تقدم في إقامة الصلب في الركوع, بحيث يكون معتدلا في ركوعه, لا يكون منحنيا انحناء خفيفا ولا منحنيا انحناء شديدا, وإنما يكون متوسطا, يكون رأسه محاديا لظهره. وهذا هو الاعتدال. وقد أورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يفرش أحدكم ذراعيه ولا ينبسط كالكلب ولا يبسط أحدكم ذراعيه, يعني كالكلب يعني كما يصنع الكلب. الحديث دال على ما ترجمه من الاعتدال في الركوع, وكذلك أيضا الاعتدال في السجود. وفيه أيضا النهي عن أن يفترش الإنسان ذراعيه في حال سجوده بأن يضعهما على الأرض, ولا يعني يضع يديه ويرفع مرفقيه, لأن هذه هي سنة السجود. والذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو أن يفرش الإنسان ذراعيه في السجود كما يصنع الكلب, حيث يضع كفيه وذراعيه منبسطات على الأرض. كذلك المصلي إذا صلى بهذه الهيئة فإنه يكون مشابها للكلب بهذه الهيئة التي هي فرش ذراعيه ويديه وجعلهما على الأرض. فلا يجوز مثل هذا العمل, بل السنة في السجود أن يضع الإنسان كفيه على الأرض ويرفع ما مرفقيه ويجافيهما عن جبيه, ولا يجوز أن يبسطهما على الأرض كما يفعل الكلب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك, وقد مر ذكرهما. عن سعيد بن أبي عروبة وقد تقدم ذكره.
وحماد بن سلمة
هو حماد بن سلمة بن دينار, وهو ثقة عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن قتادة،
عن قتادة وقد مر ذكره.
عن أنس،
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: من صلى ولم يعتدل في الركوع فهل عليه الإعادة؟
إذا كان يعني الانحناء يعني خفيف يعني جدا ولم يكن معذورا لمرض أو لوجع فيه فإن عليه أن يعيد. وأما إذا كان يعني قد حصل منه الانحناء ولكنه ما كان على هذا الوجه الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه ليس عليه الإعادة. لكن إذا كان مجرد يعني خفض يعني يعني ركوع وجوده مثل عدمه يعني ليس فيه انحناء ولم يكن ذلك لعلة أو مرض، إذا كان كذلك فعليه أن يعيد وعليه أن يتقي الله عز وجل، يعني بأن يعتدل الإنسان في ركوعه ويطمئن أيضا في ركوعه وسجوده.
هذا الأخ يسأل عن حكم الترتيب في الوضوء، هل يجب أو لا؟
الترتيب لازم في الوضوء، الترتيب في الوضوء لازم ولا يصح حصوله مع تقديم بعض الأعضاء على بعض إلا فيما يتعلق بالنسبة لليدين والرجلين، فإذا قدمت اليسرى الرجل اليسرى على اليمنى أو اليمنى اليد اليسرى على اليد اليمنى صح وهو خلاف السنة، ولكنه لا يبطل معه الوضوء بل يصح. والأولى هو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى وتقديم الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، أما تقديم بعض الأعضاء على بعض فإنه لا يصح معه الوضوء.
هذا الأخ يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ألا تجعلون 10 دقائق يوميا من حصة الأسئلة في آداب طالب العلم؟ نفع الله بكم وبعلمكم وأطال في عمركم.
آداب طالب العلم نحن تكلمنا عليها يعني مرارا، وكذلك أيضا مرت علينا في المصطلح يعني آداب طالب الحديث، وسئلت يعني أسئلة متكررة يعني حول هذا الموضوع وأجبت. فالحديث يعني في كل يوم يعني بأن نتكلم على آداب طالب العلم لا يلزم الأمر يعني بأن يكون هذا باستمرار، لكن إذا حصل السؤال بين وقت وآخر وحصل الجواب على ذلك يحصل مقصود. أما أن نخصص يعني أوقات أو دقائق معينة من كل يوم نتحدث فيها على الآداب فالذي يبدو أن هذا غير مناسب، وإنما المناسب أن يكون يعني بين حين وآخر يمكن أن يتوجه سؤال أو تأتي مناسبة في الحديث ونتكلم بتلك المناسبة ويحصل مطلوب بهذا إن شاء الله.
هذا السائل يقول: هل ثبت شيء في الإكثار من النوافل بعد صلاة المغرب؟
ما أعلم، لا أعلم يعني شيء يدل على ذلك يعني من حيث الإكثار وتخصيصه في هذا الوقت، لا أعلم في ذلك شيء، وإنما جاءت السنة التي فيها السنة المؤكدة السنة الرواتب أن من الرواتب ركعتين بعد المغرب.
كيف الجمع بين القول بأن رفع اليدين في الصلاة سنة مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وهي للوجوه؟
من المعلوم أن الصلاة تشتمل على أمور لازمة وأمور إذا لم تفعل فإنها لا تخل بالصلاة، لا تخل بالصلاة. وكونه جاء في حديث عبد الله بن مسعود يعني ما يدل على الترك كما نقله ابن مسعود بما يتعلق عند الركوع وعند الرفع منه يدل على أن هذا الفعل الذي هو رفع اليدين ليس بواجب وإنما هو سنة، وينبغي للإنسان أن يحرص على الإتيان بالسنة، لكنه لو ترك ما ترك أمرا يخل بصلاته فصلاته صحيحة، ولكنه فاته فعل أمر مستحب لا يحصل ثواب فعل ذلك الأمر المستحب، وإلا فإن الصلاة تكون صحيحة ولا نقص في صلاته ولا يحتاج الأمر إلى جبر يعني تجبر به، بل هي سنة فعلها مطلوب يثاب صاحبه، ومن لم يفعلها فإنه لا يكون آثما إلا إذا رغب عن السنة، إلا إذا علم السنة ورغب عنها، فالرغبة عنها لا شك أنه يأثم بها الإنسان ولو كانت مستحبة، ولو كانت مستحبة إذا رغب الإنسان عن السنة وزهد فيها ولو كان ذلك مستحبا فإن صاحبه يأثم.
هذا السائل يقول: المسبوق الذي عليه أكثر من تشهدين هل يتورط في التشهد الثاني وما بعده؟
المسبوق إذا دخل مع الإمام فإنه يفعل كما يفعل الإمام، يعني ولو كان هو في أول صلاته والإمام في آخر صلاته، إلا أنه يجلس كهيئة الإمام، يعني معناه أنه يتورك، يعني إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير أو أدرك ركعة وجلس معه في التشهد الأخير فإنه يتورك، لأنه يكون مثل الإمام وعلى هيئة الإمام، يعني في تلك الحال، ولا يعني يفعل يعني شيئا يخالف فيه الإمام، لكنه إذا قام يقضي صلاته التي سبق بها، فإن كان بقي عليه تشهدان فإنه في التشهد الأول الذي يكون بعد أن يقوم يقضي، إذا جلس للتشهد الأول بمعنى أنه أدرك ركعة واحدة مع الإمام وجلس التشهد مع الإمام وتورك وهو جالس وراء الإمام في التشهد الذي أدرك فيه صلاة الإمام، ثم قام وجلس للتشهد الأول، فإنه يفترش كهيئته لو صلى وحده وكهيئته لو صلى وحده وكهيئته لو كان مع الإمام، يكون مفترشا في تشهده التشهد الأول، وإذا جاء للتشهد الأخير فإنه يتورك كما فعل بالتورك الذي كان مع التشهد الأخير بالنسبة للإمام.
هذا السائل يقول: هل يجوز نداء لصلاة الجماعة يعني صلاة نافلة، وهل هذا من السنة؟
لا ينادى للنوافل، بل النوافل كما هو معلوم النوافل الأصل فيها أن تصلى في البيوت، وإنما تشرع فيما تشرع له الجماعة مثل صلاة التراويح، وصلاة التراويح تأتي بعد صلاة العشاء، ولا ينادى لشيء من النوافل، وإنما النداء والأذان هو للصلوات المكتوبة، النداء والأذان الأذان إنما هو للصلوات المكتوبة ولا ينادى للنوافل، والأصل في النوافل أن تكون كل يصلي على حدة، وإذا حصل في بعض الأحيان أنه يعني حصل نوافل، يعني مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى نوافل جماعة، لكن لا يكون لها نداء ولا ينادى لها.
وله سؤال آخر يقول فيه: هل الأذان في صلاة الصبح مرتين سواء كان في رمضان أو غيره؟
أذان الصبح أذان أول وأذان أخير، وهو لا فرق فيه بين رمضان وغير رمضان، السنة أن يكون موجودا، لكن لا يلزم أن يكون في كل مسجد، لأن الأذان الثاني لا بد منه في كل مسجد، وأما الأذان الأول فإذا وجد يعني في بعض المساجد فإنه يكفي، لأن المقصود منه التنبيه إلى قرب الصلاة وأن إلى قرب الوقت وقرب دخول الوقت، يعني حتى يستريح من كان يصلي وحتى يتسحر من كان يريد أن يصوم.
يقول هل يقال الصلاة خير من النوم في كليهما؟
لا تقال فيهما جميعا, وإنما تقال في واحد منهما, تقال في واحد منهما إما في الأول وإما في الثاني.
هذا الأخ يقول لم نحضر السنة الماضية لشرح الألفية فهل من أمر؟
لكن إذا كان يعني الذي معتاد وعند الناس أن الأذان أن الصلاة خير من النوم تقال في أحدهما, لا يشوش عليهم بأن يحصل شيء خلاف الذي عرفوه, لأنه يترتب على ذلك إما أن يقدموا الصلاة يعني يقدم الصلاة قبل الوقت, أو يحصل الإمساك, وحصول الإمساك سهل لأنه امتناع عن الأكل يعني فترة من الوقت. لكن الشيء الذي هو خطير تقديم الصلاة عن وقتها.
هذا الأخ يقول لم نحضر السنة الماضية لشرح الألفية فهل من أمل في الرجوع إليها أو إلى ما يماثلها؟
ما أظننا يعني نرجع إليها مرة أخرى يعني لألفية, وإنما نكملها ولا نرجع إليها. ويمكن
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم السبت الموافق 14 ليلة 15 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله كتاب التطبيق باب التطبيق. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن ألقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله رضي الله عنه في بيته فقال أصلى هؤلاء؟ قلنا نعم, فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا, وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه. فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. يقول النسائي رحمه الله باب التطبيق. ذكر في هذه النسخة كتاب التطبيق قبل باب التطبيق, والسبب في هذا كما ذكروا أي الذين يعني أخرجوا هذه النسخة أن الطبعة التي حصلت للنسائي في أوائل القرن الرابع عشر الماضي في مصر كان بها كتاب التطبيق قبل باب التطبيق, وعلى هذه النسخة وعلى هذه الكتب والأبواب عمل الذين وضعوا الفهارس للكتب الستة مثل معجم المفارس لألفاظ الحديث النبوي وغيره. ومن المعلوم أن التطبيق هو عمل معين قد نسخ, وهو كون الإنسان عندما يركع يجمع بين يديه ويشبك بينهما ويجعلهما بين فخذيه, وكان هذا قبل أن يشرع وضع الأيدي على الركب في الركوع. هذا هو التطبيق, ونسخ والنسائي رحمه الله ذكر باب التطبيق ثم ذكر النسخ الذي حصل وهو وضع الأيدي على الركب, وما عدا وما وراء هذه الأبواب كلها من أبواب صفة الصلاة, لأنه أتى بكتاب الافتتاح, النسائي أتى بكتاب الافتتاح, كتاب الافتتاح مع أن في الحقيقة هو كتاب الصلاة, لكن الترجمة التي ترجمت الكتاب السابق تتعلق بأوائل الصلاة, وما وراء ذلك تبع. والكثير من العلماء يعملون الترجمة للكتاب في مثل هذا صفة الصلاة أو كتاب الصلاة, لأن فيه صفة الصلاة من أولها إلى آخرها, من أولها إلى آخرها. لكن الذي عمله النسائي هو كتاب الافتتاح, وأتى بما يتعلق بافتتاح الصلاة, ثم أتى بصفة الصلاة إلى آخرها تبعا لما لهذه الترجمة التي تشير إلى أوائلها. وفي هذه الطبعة المصرية التي حصلت في أوائل القرن الماضي 14 ذكر قبل باب التطبيق كتاب التطبيق, وفي الحقيقة هو ليس كتاب, وإنما هو باب يتعلق بهيئة معينة خاصة بالركوع أو في التشهد معه, وقد نسخ ذلك وصار الحكم في الركوع أن توضع اليدان على الركبتين, أن توضع اليدان على الركبتين. هذه هي السنة التي ثبتت واستقرت, وذاك منسوخ, وذاك منسوخ الذي هو التطبيق. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي جاء عنه التطبيق. اقرأ الحديث. عن علقمة والأسود.
عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: نعم. فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة. قال
يعني علقمة والأسود لما دخل عليه وصلى بهما, أمهما ووقف بينهما, وقف بينهما يعني واحد عن يمينه وواحد عن شماله, واحد عن يمينه وواحد عن شماله, وصلى بهما بدون أذان وإقامة, بلا أذان ولا إقامة. ولما صلى بهما قال: إذا كنتم ثلاثة فافعلوا هكذا أو اصنعوا هكذا, يعني معنى أهل الإمام يكون في الوسط. لكن السنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الاثنين جماعة, وأنهم يكونون وراء الإمام ولا يكونون عن يمينه وشماله, وإنما الذي يكون عن يمينه المأموم الواحد يكون عن يمينه, لا يكون صفا وحده إذا كان رجلا. أما إذا كان امرأة فإنها تكون وراءه ولا تصف بجواره, لكن إذا كان معه مأموم واحد فإنه يصف عن يمينه, وإذا كانوا اثنين فأكثر فيكونون وراءه, إذا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يكونون وراءه. الحكم في ذلك واحد ابتداء من الاثنين وما زاد, والواحد هو الذي يصف عن يمين الإمام, لا يصف وراءه ولا عن يساره. والمرأة إذا كانت وحدها تصف وراء الإمام, لا تصف بحذائه لا من يمينه ولا من يساره, وإنما تكون وراءه صفا وحدها, لأنها لا تصاف الرجل ولا تقف بجواره, وإنما الذي يقف بجواره هو الواحد من الرجال, الواحد من الرجال هو الذي يصف بجوار الإمام ويكون عن يمينه. وإذا فهذا الذي جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبتت السنة بخلافه, وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بإمامة الاثنين, وأنهم يكونون وراءه لا يكونون عن يمينه وشماله ولا عن يمينه فقط, بل يكونون وراءه لا فرق بين الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك. وإذا كنتم أكثر من ذلك يعني أكثر من ثلاثة فلأمكم أحدكم، يعني معناه يتقدم ويكونون ويكون الباقون صفا وراءه ويكون المأمومون صفا وراءه. لكن كما عرفنا لا فرق بين الاثنين، وما زاد على الاثنين فإنهم يكونون صفا وراء الإمام، يكونون صفا أو صفوفا وراء الإمام، ولا يقف عن يمين الإمام إلا الشخص الواحد من الرجال فإنه يصف عن يمينه. أيوة.
وليفرش كفيه على فخذيه.
وليفرش كفيه على فخذيه، يعني هذا محتمل عدة احتمالات، منهم من قال إن هذا يراد به فرشهما يعني في حال التشهد، وقيل وهو محل الشاهد، ولهذا أورده النسائي في هذه الترجمة، وهنا المقصود لذلك أنه يفرشهما يعني ويجعلهما بين فخذيه، الذي هو التطبيق والذي هو موضوع الترجمة الذي هو باب التطبيق. وقد جاءت روايات صلاة عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود، وفيها التنصيص على أن المراد بذلك التطبيق الذي هو وضع اليدين كفهما على الأخرى مع التشبيك أو بدونه ثم يكونان بين الفخذين، وكان هذا في أول الأمر كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والذي سيذكره المصنف بعد هذا، وهو أن سعد لما بلغه صنيع عبد الله قال صدق أخي ولكن هذا انتهى وأمرنا بأن نضع الأيدي على الركب، يعني فصدقه فيما قال، وأن هذا كان في أول أمر. ولهذا فالحكم الثابت المستقر الذي هو جاء فيه الناسخ وحل محل المنسوخ هو وضع الأيدي على الركب، وضع الأيدي على الركب في الركوع، ولا تكون بين الفخذين، ولا تكون بين الفخذين. أيوه.
قال فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع،
فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالتشبيك، يعني كون يعني أطرافهما يعني باين اختلافهما، لأنها في حال التطبيق المساواة يكون متماثلة، لكن هنا في اختلاف الأصابع، وهذا إنما يكون عن طريق التشبيك. وقد سبق أن أورد النسائي التشبيك في الصلاة، وأورد في هذا الحديث الذي فيه التطبيق التشبيك في الصلاة فيما مضى أورده النسائي، وأورد تحته حديث التطبيق الذي حصل فيه التشبيك ووضعهما بين الفخذين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا إسماعيل بن مسعود،
أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود بصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، مثل هناد بن السري أبو السري، ومثل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو، وعدد كبير من المحدثين توافق كنيته اسم أبيه. وقالوا إن معرفة هذا النوع فائدتها ألا يظن التصحيح فيما إذا كان الشخص معروفا بنسبه ثم جاء غير منسوب ولكنه مكنا بعد اسمه، كما هنا بأن يكون معروف إسماعيل بن مسعود، لو جاء في بعض الأسانيد إسماعيل أبو مسعود، إسماعيل أبو مسعود يكون كلاما صحيحا لأنه أبو مسعود وهو ابن مسعود. لكن من لا يعرف الكنية ويعرف النسب يظن أن ابن صحفت وجاء مكانها أبو، لكن من عرف أن هذا ممن وافقت كنية اسم أبيه فسواء جاء ابن منسوبا أو جاء أبو مكنى فإنه لا لبس ولا تصحيح، وإنما هذا صحيح وهذا صحيح، فهو إسماعيل بن مسعود وهو إسماعيل أبو مسعود. سواء هذا أو هذا كل ذلك صواب. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان
وهو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي كنيته لقبه الأعمش ويأتي ذكره باللقب أحيانا ويأتي ذكره بالاسم أحيانا كما هنا جاء سليمان وفي بعض الأسانيد يأتي كثيرا الأعمش وسليمان هو الأعمش هذا اسم وهذا لقب. وفائدة معرفة ألقاب المحدثين ألا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى فإن من لا يفهم يظن أن هذا شخص وهذا شخص مثل هنا جاء سليمان في بعض الأسانيد يأتي الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران يظن أن سليمان شخص وأن الأعمش شخص والذي يعلم بأن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر بل الأمر يكون واضحا له وأنه يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه وهو شخص واحد. وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو كوفي.
قال سمعت إبراهيم يحدث عن
قال سمعت إبراهيم وهو بن يزيد ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهو محدث فقيه معروف بالفقه وغالبا إذا أطلق إبراهيم يعني في أهل الكوفة أو في مثل هذه الطبقة وهو يروي عن الكوفيين المراد به إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي. وكما قلت هو محدث فقيه ومما أضيف إليه ونسب إليه أن ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد عندما جاء عند مسألة رمس الذباب في الإناء إذا وقع فيه وأن الإنسان يشربه بعدما يغمسه لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهو ينزل الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الشفاء فإذا غمس يعني أتى الدواء فقضى على الدواء على الداء أتى يعني اختلط الدواء بالماء فقضى على الدواء الذي في الجناح الآخر. والحديث الذي هو غمسه في الماء قد يكون الماء حارا وإذا كان الماء حارا يترتب عليه أنه يموت الذي في الذباب في الماء. وقد استنبط الفقهاء من هذه من هذا الحديث أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه مثل الذباب والجراد وما إلى ذلك من الأشياء التي لا دم فيها. والمراد بالنفس الدم لأن الدم لأن النفس يطلق على الدم ويطلق على النفس التي بها حياة الإنسان التي بها حياة الإنسان التي هي الروح لأن يطلق على النفس والروح قال خرجت نفسه خرجت روحه يعني مات. ويطلق النفس على الدم وهنا هذه العبارة المشهورة ما لا نفس له سائلة يعني لا ما لا دم له ما لا دم له لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد إن أول من عبر بهذه العبارة عن التي عن مثل الذباب والجراد وقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. وإبراهيم النخعي كما ذكرت حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال
عن حمى والأسود
عن علقمة والأسود. علقمة هو ابن قيس النخعي وهو ثقة ثبت عابد، وكذلك وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وهو ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وليس من العبادلة الأربعة في الصحابة، لأن العبادلة هم من صغار الصحابة وقد عاشوا في زمن واحد، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وفي الصحابة غيرهم من يسمى عبد الله، مثل عبد الله بن مسعود ومثل عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وغيرهم كثير ممن اسمه عبد الله، لكن لقب العبادة الأربعة يطلق على الأربعة من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير.
قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قالا صلينا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على ركبنا فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
فنزعها أيوة.
قال فنزعها فخالف بين أصابعنا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود وهو يتعلق بصلاة علقمة والأسود معه، وأنهم وضعوا أيديهم على الركب وأنه نزعها وجعل يعني أيديهم يعني خلف بينها ويعني يجعلونها بين أفخاذهم، الذي هو التطبيق، لأن هذا هو محل الشاهد من إراده تحت باب التطبيق، وهو أن يجعل يديه بين فخذيه. وابن مسعود رضي الله عنه يعني فعل هذا لعله لأنه لم يبلغه الناسخ ولم يبلغه هذا الحكم الذي هو وضع الأيدي على الركب، وضع الأيدي على الركب، وأنه علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التطبيق الذي هو وضعهما بين الفخذين، وضع اليدين بين الفخذين. فهو طريق، فالحديث طريق أخرى من طرق الحديث عبد الله بن مسعود الدال على التطبيق، ولكنه قد نسخ كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي، أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله،
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله وهو الدشتكي، عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي وهو ثقة خرج له
البخاري في رفع اليدين والأربعة،
البخاري في في جزء القراءة، في جزء القراءة زال والأربعة، ها؟
الياء عندي،
ها؟
عندي الياء والأربعة،
الياء والأربعة؟
نعم.
في المصرية طبعة المصرية فيه زال يعني، والفيصل هو عند تهذيب الكمال، لا أدري أيهما الصواب، هل هو الزاي أو الياء، لكن في الطبعة المصرية البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. أيوة.
قال حدثنا عمرو وهو ابن،
قال حدثنا عمرو وهو ابن أبي قيس الرازي، والأول أيضا رازي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه
نعم أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة.
أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا والأربعة. وقوله وهو ابن أبي قيس هذه أتى بها من دون تلميذ عمرو هذا, من دون عبد الرحمن بن عبد الله, وهو إما
أحمد بن
سعيد الرباطي أو من دونه أو النسائي أو من دونه, وإنما أتي بكلمة هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وأنها من دون التلميذ, أراد أن يوضح أن هذه الزيادة زيدت من بعد التلميذ, وهذه الصيغة دالة على ذلك, لأن التلميذ لا يحتاج أن يقول هو, بل ينسبه كما يريد, يأتي بنسبه كما يريد بدون أن يأتي بكلمة هو أو بدون كلمة يعني, لكن من دون التلميذ أراد أن يوضح ويزيد على ما قال التلميذ فيأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني.
عن الزبير بن عدي.
عن الزبير بن عدي. الزبير بن عدي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن الأسود.
عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة وعن عبد الله, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعد رضي الله عنه فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا, يعني الإمساك بالركب.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريقة أخرى, وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم الصلاة وأنه صلى ووضع يديه بين فخذيه, ولما بلغ ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال صدق أخي, يعني أن هذا كان موجودا أولا ولكننا أمرنا يعني أن نضع الأيدي على الركب, يعني ولكن ذلك نسخ, ولكن ذلك نسخ يعني وأمروا بأن يضعوا الأيدي على الركب بدل أن يضعوها بين الفخذين وإنما يضعوها على الركبتين. فالحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من جهة حصول التطبيق, ولكن فيه الدلالة على النسخ, ولكن فيه الدلالة على النسخ والاستدلال على التطبيق بما جاء عن عبد الله بن مسعود, وأما ما جاء عن سعد بن الوقاص الذي جاء ذكره في آخر الحديث فإن هذا هو الناسخ. وعلى هذا فالحديث يدل على التطبيق ويدل على نسخ ذلك, يعني فيكون عن عبد الله عن عبد مسعود وعن سعد بن ابي وقاص. عن ابن مسعود ذكر التطبيق دون ناسخه, وعند سعد بن ابي وقاص ذكر التطبيق وناسخه, ذكر التطبيق وناسخه لانه قال صدق اخي ويقصد بذلك عبد الله بن مسعود. وهذا من ادب الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم, لانه لما حصل من ابن مسعود ما حصل وأرشد إلى ما أرشد إليه, وأراد سعد أن يبين الحكم الذي استقر الأمر فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدق أخي, يعني عبد الله بن مسعود, ولكننا أمرنا يعني بعد ذلك بأن نضع الأيدي على الركب, يعني أن الذي حصل حصل ولكنه نسخ. فهذا من الأدب يعني في عند ذكر عندما يذكر عن الشخص شيء ثم بعد ذلك يتبين أن الحكم بخلافه, فإنه يعني مثل هذه العبارة فيها الأدب. ومثلها الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب, إن سبب الحديث يقول أنه انقض يعني شهاب, فقال أيكم أيكم رأى الكوكب إلا أن انقضى البارحة، أيكم رأى الكوكب إلا أن انقضى البارحة؟ فقال لا أتذكر اسمه، فقلت أنا، فقلت أنا. قال ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة، خشي أن يظن أنه يعني مستيقظ أنه يصلي، وأنه لما شاف الكوكب الذي انقض يعني ظن أنه يصلي، فبادر إلى أن يعني يذكر عن حاله وأنه ما كان يصلي. قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني عملت رقية. قال فما حملك على هذا؟ قلت حديث حدثناه فلان أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ثم قال قد أحسن من انتهى إلى ما قدمه، قد أحسن من انتهى إلى ما قدمه، ولكن حدثنا ابن عباس أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت كذا وكذا، وأتى بحديث 70,000. محل الشاهد قوله قد أحسن من انتهى إلى ما قدمه، قد أحسن الإنسان إذا وقف عندما وصل إليه من النصوص وعمل بما وصل إليه من النصوص قد أحسن، ولكنه أرشده إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وهو عدم الاسترقاء، وهو يعني ما جاء في حديث 70,000 أنهم لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون الحديث. فقوله هنا صدق أخي، يعني هذا من الأدب الحسن في في الـ في الـ ذكر بمناسبة ما يذكر عن شخص يكون قد اجتهد وصل إلى يعني ما بلغه من العلم. ومثله هذا المثال الذي ذكرته وهو في صحيح مسلم، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ثم إيش هذا الحديث؟
أخبرنا نوح بن حبيب،
أخبرنا نوح بن حبيب، نوح بن حبيب هو ثقة سني أخرج له أبو داود والنسائي. أنبأنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن كليب،
عن عاصم بن كليب وهو صدوق خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الرحمن بن الأسود،
عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن علقمة، وقد مر ذكره وذكر عبد الله بن مسعود الذي يروي عنه علقمة. وأما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، والحديث كما قلت لكم هو من مسند عبد الله ومن مسند سعد بن أبي وقاص، مسند عبد الله فيما يتعلق بالتطبيق، ومن مسند سعد فيما يتعلق بالتطبيق ونسخ التطبيق لوضع الأيدي على الركب.
قال نسخ ذلك. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي اضرب بكفيك على ركبتي، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ترك نسخ ذلك لنسخ التطبيق، وأن الحكم الناسخ هو وضع الأيدي على الركب في الركوع وليس التطبيق، والتطبيق منسوخ، والتطبيق منسوخ. وقد أورد فيه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنه مصعب صلى إلى جنبه وعمل التطبيق، فأرشده إلى أن يضرب بيديه على الركبتين، وأن يعني يضع يديه على الركبتين، ثم إنه فعل ذلك مرة أخرى فضرب على يده، ضرب على يده يريد أن يترك هذا الشيء، وهذا في الصلاة، وهذا فيه دليل على أنه إذا يعني حصل تنبيه يعني في الصلاة على أمر مشروع يعني ثابت أن ذلك لا بأس به، لأن سعدا ضرب على يدي ابنه وأخبره بأن وقد أخبره من قبل بأننا أمرنا بأن نضع الأيدي على الركب. جاهز الحديث.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتي فقال لي اضرب بكفيك على ركبتي، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب.
أننا نهينا عن هذا يعني معناه أنه نسخ، وأمرنا بأن نضرب بالأيدي بالأكف على الركب يعني بأن يعني نضعها عليها بدل ما نضعها بين الفخذين، نضع الأيدي على الركب هذا هو الحكم الناسخ الذي استقر عليه الأمر، والأمر الأول نهوا عنه يعني معناه أنه كان موجودا أولا ولكنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. وإيش كان الحديث؟
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو عوانة
وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهورا بكنيته أبو عوانة واسمه الوضاح ابن عبد الله اليشكري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة وممن اشتهر بكنيته أبو عوانة شخص آخر متأخر عن هذا، لأن هذا من طبقة شيوخ الشيخين البخاري ومسلم، وكذلك هو شيخ النسائي وكذلك أيضا هو شيخ النسائي وهناك شخص آخر مشهور بكنيته هو أبو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم الذي يقال له الصحيح ويقال له المستخرج ويقال له المسند فهو مسند وهو صحيح وهو مستخرج لأنه مستخرج على صحيح مسلم، وذاك متأخر وأما هذا فهو متقدم.
عن أبي يعفور
وأبو يعفور هو واقد أو وقدان العبدي الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو يعفور كنية تطلق على شخصين، أبو يعفور الأكبر وأبو يعفور الأصغر، والذي معنا في الإسناد هو أبو يعفور الأكبر الذي هو واقد أو وقدان، اختلف في اسمه قيل واقد وقيل وقدان العبدي الكوفي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مصعب بن سعد
بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي جاء ذكره في الإسناد في الحديث الذي قبل هذا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعله ثم ارتفعنا إلى الركب.
ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله، وأن ابنه مصعب كان يطبق يضع يديه بين فخذيه فقال إن هذا شيء كنا نفعله فنهينا عنه وارتفعنا إلى الركب يعني إلى أن نضع الأيدي على الركب بدلا من أن ندخلها بين الفخذين نظهرها ونرفعها نجعلها على 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 ركبنا. فالحديث دال على النسخ وأن هذا شيء كانوا يفعلونه وأنهم نهوا عن ذلك وأمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان وهو محدث ناقد ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن إسماعيل بن أبي خالد البجلي وهو ثقة ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الزبير بن عدي.
عن الزبير بن عدي وهو ثقة أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مصعب نبيه.
عن مصعب نبيه وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس يعني يمكن ذكر خطأ، أن يقول الأخ هذا ذكرتم بالأمس أن فضيل أخرج له الأصحاب كتب ستة، ويقول رجعت ما وجدت إلا أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
إلا ابن ماجه
صحيح.
إيه. هو هكذا وهكذا في التقريب.
أي نعم صحيح. إيه. كلام صحيح.
إذا كنت قلت أن الفضيل بن عياض أخرج له أصحاب الكتب الستة فذلك خطأ، والصواب أنهم الستة إلا ابن ماجه، يعني مثل إسحاق بن إبراهيم أبو الراهوية، يعني ما خرج له إلا ما خرج له ابن ماجه.
هذا السائل يقول قرأت في بعض كتب المعاصرين ويقول صاحبه أن الغناء ليس محرما إذا لم يضل عن سبيل الله، وعلل بذلك بأن الله قال ليضل عن سبيل الله بغير علم، وقال إن اللام في ليضل للتعليل إلى آخره.
ليس الدليل على ذلك الآية، وإنما الآية والأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ليس لا يكون الشيء أنه يكون للتعليل، وإنما بيان أن هذا من شأنه وأنه يكون من شأنه كذلك، والأحاديث جاءت بتحريم ذلك وهي كافية في بيان تحريمه كما جاء في البخاري وغيره من الأحاديث الدالة على تحريم الغناء، سواء كان أريد به الإضلال أو أريد به الطرب والاستلذاذ والتمتع بالصوت الذي فيه طرب، كل ذلك لا يجوز، لا إن أريد به الإفساد ولا إن أريد به الطرب.
هذا السائل يقول الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، فهل هناك مؤلفات كتبت في عمل الجوارح؟
في عمل الجوارح؟
إيه.
كل الأعمال هي أعمال الجوارح، كل ما هو عمل يعمل الإنسان بجوارحه، وهذا هو الكثير. هذا هو الكثير، لأن الصلاة من عمل الجوارح والزكاة من عمل الجوارح والحج من عمل الجوارح وكل هذه إجلها أعمال الجوارح، ولهذا يأتي كثيرا ذكر الإيمان معطوفا عليه العمل الصالح، وليس عطفه عليه لأنه مغاير، ولكن يعني نص عليه ذكر مع الإيمان ونص عليه على 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 حدة، لأن هذا هو الميدان وهذا هو المجال الذي يكون فيه التفاوت بين الناس. يعني كتب مؤلفة يعني في يعني عن الجوار ايش كتب مؤلفة عن الجوار؟ ها؟ كل الأحكام عن الجوار.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، في هذه الأيام رأينا ظاهرة غريبة، يقول وهي لقد كسر الواقفون من بعد إلى جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كوقوفهم في الصلاة، يزعمون أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذه الظاهرة يجوز العمل؟
كون الإنسان يكون في المسجد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف متجها إلى القبر عند باب المسجد أو في مكان آخر غير المكان الذي هو مقابل، يعني أمام القبر الشريف، لأن السلام الزيارة يكون أمام القبر الشريف، وأما السلام من بعد سواء عند الباب أو في أي مكان من المسجد بحيث يقف ويتجه إلى القبر ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان ليس المكان المقابل للقبر الذي هو أمامه وبينه وبين القبلة، يعني في جهة المواجهة للقبر الشريف، هذا عمل غير صحيح وعمل محدث. والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الإنسان ويسلم عليه عند دخول المسجد وعند الخروج منه وفي المسجد وفي أي مكان، يقول صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه، كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني بواسطة الملائكة، كما جاء في الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وعلي بن حسين رحمة الله عليه لما رأى رجلا يتردد إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي إلى فرجة ويقف فيها يقف عندها، فقال له ألا أحدثك حديث سمعته عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، يعني أن الملائكة تبلغ السلام إلى الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما يدل ومما يوضح أن هذا عمل محدث الذي هو كون الناس أو بعض الناس يقف عند باب المسجد ويستقبل القبر وقد يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، مما يوضح أنه عمل محدث أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان موجودا بين أظهرهم يكون في حجرته ويكون أيضا في مصلاه، ما كان واحد منهم إذا أراد يخرج اتجه إلى الحجرة والرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أو اتجه إلى جهة مصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم فيه وسلم عليه وعمل هذه الهيئة، ما كانوا يفعلون هذا، وإنما كان شأنهم أنه لما كان بين أظهرهم الواحد منهم إذا وصل عنده قال السلام عليك يا رسول الله، أما كونه يعني يقف عند باب المسجد أو يقف في مكان بعيد فإن هذا ما كانوا يفعلونه، وكذلك أيضا لا يفعل بعد موته بأن يسلم عليه سلام الزيارة بأن يقف الإنسان عند باب المسجد أو يقف في طرف